بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول قراءة هذا الكتاب المبارك فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق تميمة وكل من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورواه أبو داود والحاكم وعبد الله بن عكيم وهو بضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري رحمه الله تعالى: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة رضي الله عنه وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قال: قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
هذا حديث عظيم، ليس في تعليق التمائم فقط، من تعلق شيئا وكل إليه. الله أكبر الله أكبر. هذا ليس يا أخواني فقط في من تعلق تميمة، وإنما من تعلق قلبه بغير ربه سبحانه وتعالى. تعلق قلبك بمنصبك ستوكل إليه، تعلق قلبك بمالك ستوكل إليه، تعلق قلبه بكذا ستوكل إليه. أما من تعلق بالله وكل إلى الله عز وجل كفاه الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل عليه فهو حسبه. لهذا لا يتعلق قلبك بغير ربك خالقك سبحانه وتعالى، فهو حينئذ يفرج الله عز وجل الكربة ويزيل الهم وييسر العسير ويقرب البعيد. لما تعلق قلوب الصحابة بالله عز وجل نصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم وأنزل جنودا من عنده. نعم، فهذا درس عملي. من تعلق شيئا وكل إليه، علق تميمة وكل إليه، طبعا التميمة ما عندها شيء. تعلق بغير الله في أي باب في الرزق بغير الله وكل إليه. وطبعا إذا وكل العبد إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه الخائب الخاسر. نعم، ولا تكلني إلى نفس طرفة عين. نعم، لهذا ليه يا أخواني شرعة الاستخارة والاستشارة، الجمع بين الاستخارة والاستشارة. إذا قدم الإنسان على أمره ولا يدري، لجأ إلى الاستخارة، ده توكل على الله عز وجل، أضع حاجتي عند الله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمي حاجتي خيرا لي في ديني ومعاشي، أو قال عجل أمري وجيه فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمي حاجتي شرا لي في ديني ومعاشي وعجل أمري أو أجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قمة التوكل والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، ما يخسر الإنسان أبدا. ثم يستشير أهل الصلاح، ويكون الاستشارة نتيجة استخارة إن شاء الله تعالى. قد يشار عليك بهذه الجهة أو بهذه الجهة، وامضي إلى ما أنت عازم عليه، فتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتوكل على الله. ولهذا يا إخواني للأسف نحن قد يجعل بعضنا آخر الأبواب طرقا باب ربه سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أن يجعل أول الأبواب طرقا هو باب الله سبحانه وتعالى. حتى في شركنا عليه، حتى في أصغر شيء يا أخوان، في أصغر شيء، في أصغر شيء. شوف لو تشتري جهاز محمول، تشتري جهاز كذا، أن الله عز وجل يبارك لك فيه وأن يجعله عونا لك على طاعته، ولهذا الجهاز قد يكون سبب انحرافك وما تدري، ما تدري. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء.
زينب بنت جحش و والحديث في الصحيح. لما جاء زيد بن حارثة يخبرها ويعرض عليها طلب رسول الله لها. تخيلوا اخواني طلب الرسول لها. ماذا قالت زينب؟ لا حتى أؤامر ربي. قال تعالى فزوجناكها. فكانت تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كلمة غالية جدا، كلمة غالية، كلمة المؤمنين لا حتى أؤامر ربي. ولهذا كانت لكل زوجة من زوجات النبي ما تفخر به، زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والسبب هي هذه الكلمة، وعائشة برأ الله من فوق سبع سماوات. والسبب وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ يعني شيء من القرآن كثيرا، ثم قالت فقلت كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئ فأنزل الله عز وجل البراءة ولا لا؟ هو ده بقى الملحظ، هو ده الدرس، درس هذا. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله
يسكن نفسه إلى أمر الله، إلى الله دائما. لا توكل نفسك، ما تقول هذا سهل جدا، هذا والله هذا دواء اتداوى به الحمد لله، يعني هذا التجارب كلها قالت بانه شفاء، قد يكون لك هذا مرض ما تدري. سياره الناس تبارك لك عليها، بعد ما كنت تركب سياره بعشرين الفا جاءتك سياره الان بثلاث اربع مليون، والناس تبارك لك ولم يرتبط قلبك الا بالسياره. سياره جديده لا 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 ولا أشيك عليها ولا شيء، سيارة مئة بالمئة، فإذا بها تكون قبرك وما تدري، سبحان الله. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت.
حتى كان يا أخواني بعض التابعين، القصة هذه موجودة، لما دخل المسجد سأل الله أن يرزقه جليسا جليس خير، حتى يدخل المسجد، يعني داخل المسجد يسأل الله عز وجل أن يرزقه جليس خير. فكان في ذلك حديث لو تأتون باللفظ، لما دخل المسجد أحد التابعين وسأل الله عز وجل أن يرزقه فرزق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شوف هذا اللفظ. نعم، يعني شوف إلى أي مدى، يعني إلى أي مدى. أنا مسافر السعودية رايح أركب طائرة، الله يرزقني الرفيق الصالح، سيدعو الله عز وجل يرزقه في صالح. قد يكون بجوارك على الشيخ فلان، هذا من أكبر المشايخ، قد يكون بجوارك الشيخ فوزان، قد يكون بجوارك الشيخ ربيع، قد يكون بجوارك ما تدري، كان في مصر في رحلة علاجية مثلا أو في طلب وراجع، أو أنت قادم من المملكة، يكون اللي جنبك مين وأنت بتلعب حتى تجد منه دقيقة حتى تسأله إذا به بساعتين ونصف وهو بجوارك، ما تدري سبحان الله. لو سأل الإنسان الله بصدق فتح له من الكنوز ما فتح. نعم.
عن عطاء الخرساني.
نعم. خلي يقرأها هات معك.
عن علقمة قال قدمت الشام في نثر من أصحاب عبد الله على عبد
علمه يا إخواني، خلونا نتعلم يا إخواني من حياة السلف. نعم.
عن علقمة قال قدمت الشام في نثر من أصحاب عبد الله بن مسعود، عن أصحاب عبد الله على أبي الدرداء، فدخلت المسجد فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صحيحا صالحا.
يا أحمد الله يكرمك ما تتلعسمش يا تضيع المعنى يا أحمد، وإحنا نتهجى يا أحمد.
قال اللهم يسر لي جليسا
يا أحمد بدون تلعث.
قال عن علقمة قال قدمت الشام في نفر من أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فدخلت المسجد فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا.
هذا السر يا اخوان، يعني هل الانسان يفكر في هذا يا اخواني؟ يعني دخل المسجد وجاء لرجل يصلي ركعتين فقط، لكن دعا الله عز وجل، يعني افتقار ثم افتقار ثم افلاس، توكل على الله سبحانه وتعالى بكليته. نعم.
قال فأتيت قوما فجلست إليهم فسمع بنا أبو الدرداء فطلبهم فوجدهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ فقلت من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفي رواية صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود؟ قال: بلى. قال: أولم يكن فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا؟ قلت: بلى. قال حذيفة: أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت: بلى. ثم قال: أفيكم من يقرأ على قراءة عبد الله؟ قلنا: نعم.
سير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، الكاشف في معرفة الرجال، تهذيب الكمال، كل هذا يقرأه الآن أبو الدرداء. سبحان الله. طيب أنا أريدك يا أبو الدرداء حدثني، أليس فيكم؟ ما قال أليس فيكم من مسعود، أليس فيكم حذيفة، أليس فيكم كذا. والذين يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوف الإحالة، الإحالة بالترجمة، الإحالة الدالة على الصدق، كما قال أبو موسى الأشعري لما أرسلهم إلى ابن مسعود ثم خطأ ابن مسعود ثم قال في نهاية القصة: لا تسألوني هذا الحبر فيكم. شوف يا أخوان فضل الصحابة، علم وعمل. نعم.
فقلنا: نعم كلنا. قال: فأيكم أقرأ؟ وفي رواية: يحفظ. فأشاروا إلي فقال: كيف يقرأ عبد الله؟ وفي رواية: كيف سمعته يقرأ؟ والليل إذا يغشى. فقرأت عليه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قال: نعم. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر الأنثى، والله لا أتابعهم.
خلق
الاثنين بنفس النص ده.
نعم،
الموضعين نفس النص ده.
قال: وما خلق، قرأة مسعود،
القراءة الأولى نفس النص ده،
وخلق ذكر
على الجهاز.
طيب قال أبو الدرداء:
قال: وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم.
نعم،
والله لا أتابعهم.
لا
أتابعهم.
نعم. طيب شوف ابن حجر كده، قراءة ابن مسعود،
لعلها ترتم رسم المصحف،
لأن أبو الدرداء يقول إيه؟ ما زالوا، ها؟
قال: حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى.
طيب هم يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. طب هو يقرأ إيه؟ إذا كان يقرأ وما خلق الذكر والأنثى يبقى هم يستنزلوا على إيه؟ لكن هي مشروع ابن مسعود: وخلق الذكر والأنثى. وخلق، شوف كده في الشرح. نعم.
يسر لي أبا هريرة فقال: ممن أنت؟ قلت: من الكوفة. جئت ألتمس القيس. قال: أليس منكم سعد بن مالك؟ مجاب الدعوة لمسعود صاحب ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث الترمذي، ده حديث آخر، حديث آخر. حديث من؟ خيثمة بن عبد الرحمن يقول:
قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسر لي أبا هريرة.
فيسر لي أبا هريرة، يعني هذا منهج بقى. سبحان الله، منهج. نعم.
فقال: قلت: من الكوفة.
لكن فيها الآيات هذه؟
لا.
نعم. نعم. ماشي، هات اقرأ، هات شوف كده ابن حجر.
عن عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه ويطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا واوجز. قال: نعم. اوحى الله تبارك وتعالى الى داود: يا داود، انا وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي.
سمع عطاء يقول: لقيت وهب بن منبه ويطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا واوجز. نعم.
قال: نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أنا وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن،
والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أنا وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. قال: حدثنا ابن لهيعة وروى بإسناده عن رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن النبي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال: حدثني المفضل قال: حدثنا عياش بن عباس أن شييم ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان الكتباني وذكر الحديث. قال ابن لهيعة: فيه مقال. وفي الإسناد الثاني شيبان الكتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قال: قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم عالم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قال قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر
ولحى
بالكسر والضم. قاله الجوهري. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا،
يعني هذا اللي عقد اللحى تكبرا وعجبا. نعم.
قال
كان يفعلونه في الحرب، يعني أهل الجاهلية.
نعم. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد وتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال أبو زرعة ابن العراقي: والأولى حمله على عقد
ابن الحاضر العراقي وابنه أبو زرعة الذي أتم شرح التقريب.
نعم. والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قال: قلت هذه الرواية
قال شيخنا الأطرم: ولا أدري، يقول الأول هو الأولى، ولا أدري كيف يعقد لحيته في الصلاة، يعني الأول المعنى الأول أوضح وأولى، يقول ولا أدري يعني كيف يعقد لحيته في الصلاة. نعم.
قال: قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. قال: قوله أو تقلد وترا، أي جعله،
يعني أن هذا لعله محمول على الهدي العام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقاص الشعر وعن الكفت، وعقاص الشعر يعني ربطه، ولهذا أمر النبي بتركه مسترسلة، وكذلك الكفت فيترك الأمر. يقول ابن الأثير: في الكفت وجمع الثياب عند السجود تكبرا، يعني حتى لا يمس الأرض أو كذا تكبرا، فيكون هذا داخلا في هذا المعنى أن عقد اللحية في الصلاة. لكن هذا قد يشير إلى مثلا أن هذا قد يباح خارجه، لكن لو جمعت الأدلة تبين أنه ينهى عنه قبل خارج الصلاة وفي داخل الصلاة، فيكون هذا أشد نهيا كما قال الشيخ عبد الرحمن هنا. نعم. ويكون العقد نفسه على الصفة التي تكون خارج الصلاة، لكن هو منهي عنه خارج وداخل من باب أول، فيكون في داخل الصلاة المنهي من جهتين، جهة النهي عن عقد الشيء في الصلاة، الشعر أو شيء قص الشعر أو جمع الثوب أو كذا، بل اللي يترك الإنسان أموره مسترسلة، والشيء الثاني للأصل وهو أن النبي نهى عن عقد اللحية، نعم، تكبرا وعجبا وغير ذلك، نعم.
ثبت ذلك
في الصحيح.
مثل قراءة عبد الله
فصيام
ثلاثة أيام
متتابعة، وقراءة وإن كانت التذكرة. نعم، يبقى شيخ الإسلام بين أن قراءة ابن الدرداء وقراءة ابن مسعود هي بحسب خلق وما خلق والقراءة والذكر والأنثى. والذكر هذه قراءة ابن مسعود. نعم، شاذة، احنا ما علينا من هذه الشاذة ولا غير شاذة، بس القصد الحديث يكون على هذا. الحديث يكون على هذا. نعم.
والقراءة
الشاذة
مثل ما خرج عن مصحف
عثمان
كقراءة من
قرأ ابن مسعود. نعم، لأن هذا كان قبل المصحف، قبل الجمع، والذكر والأنثى كذلك أيضا كان ابن مسعود ما يقرأ الفلق. نعم، قوله بالجمع خلاص ما يسعون إلا قراءة الموجودة في المصحف. نعم نعم نعم، منسوخة بالعرض الأخير.
قال قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قال قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي رحمه الله أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله.
يعني فإن محمدا بريء منه، فقال النووي أي بريء من فعله. قال وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما تأول الحديث بصرفه عن ظاهره فيغفر الله تعالى له. هل هذا الكلام كلام صحيح؟ تعقب الشيخ عبد الرحمن هنا يقول قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما تأول الحديث بصرفه عن ظاهره فيغفر الله تعالى له. هل تعقب الشيخ عبد الرحمن بن حسن هنا في محله؟ يقول شيخنا شيخ الأطرم بل أرى أنه ليس خلاف الظاهر، ويكون مراد النووي في المسلم، يعني أنا بريء من فعل مع ثبوت الإسلام حتى لا تفهم أنه بريء منه براءة تقتضي الخروج من الإسلام. هذا كلام شيخنا يعني وافق النووي، وأنا أرى موافقة شيخ عبد الرحمن ابن حسن، لأن كلام النووي يقتضي أنه لا تبعات على الفاعل، وأراد الشيخ عبد الرحمن أن يقول بل بريء من الفعل وبريء من الفاعل حال الفعل، ولا يعني هذا البراءة المطلقة البراءة التامة، يعني براءة تخرج من الإسلام. فلا شك أن من فعل المعصية فإن الإنسان يتبرأ من المعصية ومن الفاعل المعصية حال فعله، صح ولا يا إخوان؟ أما كلام النووي هذا يوهم أن البراءة من الفعل ولا تبعات على من؟ على الفاعل. لكن الشيخ عبد الرحمن أراد أن يقول لا، بل التبعة على الفاعل أيضا، فالبراءة تقع من الفعل ذاته وتقع من الفاعل حال فعله لأنه تجاوز. يبقى الأقرب كلام مين؟ كلام الشيخ عبد الرحمن ولا كلام منه وكلام شيخنا؟ أنا أرى أن كلام الشيخ عبد الرحمن هو الأقرب، والله أعلم أن كلام الشيخ، ويكون محل الاعتراض إيه على النووي، هو أنه ظاهر كلام النووي أن الفاعل لهذا لا تحصل منه براءة، إذا لا تبعت عليه. أما مبحث به فإن العلم منها يدل هذا على كفر الفاعل أو غير الفاعل، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي البراءة التي لا تقتضي البراءة من الإسلام وإنما هي البراءة من هذه المعصية.
نعم. يعني يرفي التكفير؟
ما قالش أي بريء من فعل.
ممكن يرفي التكفير يعني البراءة تقتضي.
لأن يقول فإن النبي قال فإن محمدا بريء منه. منه. فإن البراءة منه تقتضي البراءة من فعل. لكن البراءة من الفعل لا تقتضي البراءة منه. يبقى القول بالبراءة منه تقتضي البراءة من إيه؟ من الفعل. لأن تتضمن. نعم. والله أعلم. لعل إخواننا سمعوا بما حصل بالأمس من هذا الحادث الذي حصل في أحد المساجد ومسجد الروضة في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، وما يصر هؤلاء التكفيريون على انتهاجه وعلى السير عليه على طريقة الأوائل من الخوارج الذين يكفرون المسلمين والذين يسفكون الدماء بلا حساب وبلا قيد وبلا نص، وإنما هو الهوى واتباع الهوى الذي عليه أسلافهم فضلا عن هؤلاء. ولقد تعجب الكثير من أن هذا الإرهاب وهؤلاء التكفيرين قد حولوا مسار هذه العمليات الآثمة التي ينتهجونها مع الجيش ومع الداخلية ومع الحكومة، حيث إنها ولأول مرة تدخل إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وتدخل إلى المساجد ليقتل المئات من المسلمين في هذا المسجد، من كبار ومن صغار، من أطفال ومن شيبان ومن شباب، قتلا عشوائيا لا يعرف رحمة ولا يعرف نصا، لأن هؤلاء ما تربون على النصوص ولم يتربوا عليها ولم يأخذوا العلم عن أربابه وعن أهله، إنما هو فكر الخوارج الذي لا يعتمد على نص ولا يوقفه أثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل الذي كان يقاتل أسامة ويقاتله أسامة، لما عليه أسامة رضي الله عنه بسيفه، ماذا قال الرجل؟ قال لا إله إلا الله. هذا الرجل قال كلمة توحيد، قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه، لأنه ظن أسامة رضي الله عنه أن الرجل إنما قال ذلك تعودا يتبادلان الضربات، حتى إذا عليه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة رضي الله عنه عتابا شديدا وقال أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فمن قال كلمة التوحيد ونطق بكلمة التوحيد فضلا أن يكون من المصلين، هذا الرجل له حصانة وهو ثبوت الإسلام والقاعدة عند أهل العلم، وهي قاعدة شيخ الإسلام أيضا التي أبرزها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يحاول هؤلاء التكفيريون أن يلصقوا به تهمهم، ويحاول المغرضون أيضا أن يلصقوا بشيخ الإسلام هذه التهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ثبت له الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، من ثبت الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، فمن نطق الشهادتين حكم له بهذا الإسلام ولا يخرج عن هذا الإسلام إلا بيقين يخرجه عن ذلك الإسلام. لكن هؤلاء لا يعرفون نصا ولا يعرفون أثرا، ولم يتربوا على كتب أهل العلم، ولم تربوا في البدرومات وفي الكهوف والمغارات في الجبال، عقول متحجرة. فلا عجب أن يقتل هؤلاء المصلين، لأننا إن تعجبنا من هذا ورجعنا إلى التاريخ وجدنا أنهم قتلوا خير المصلين على الإطلاق، قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا أصحاب رسول الله. من في الدنيا كلها كأصحاب رسول الله يا إخوان؟ من في الدنيا كعلي رضي الله عنه بن أبي طالب؟ من في الدنيا كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن قاتلوهم وهم المصلون، الصحابة الذين نزل فيهم القرآن، مش أهل شمال سيناء، صحابة نزل فيهم القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ومع ذلك قاتلوا المهاجرين والأنصار. هؤلاء لا يستغرب عليهم من يقتلوا المصلين،
هذا ليس جديدا على الإرهاب، قد يكون جديدا على أهل الإعلام على الناس، لكن ليس جديدا إن رجعنا إلى كتب هؤلاء إلى أفكار هؤلاء. قاتلوا وقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قاتلوا وقتلهم علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمثال هؤلاء كما جاءت الأحاديث الصحيحة في هذا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء هؤلاء الخوارج، ولهذا لا يجوز التستر عليهم ولا يجوز عدم الإبلاغ فيهم إن كان الإنسان يعلم أعيانهم. ونتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث علي: لعن الله من آوى محدثا، من آوى تكفيريا، من آوى خارجيا، فعليه لعنة الله. يسفكون الدماء، شوهوا صورة الإسلام، وتحول الإسلام الرحيم، الإسلام العظيم، الإسلام الذي يستوعب جميع طبقات الأرض حتى في أعلى صور في الجهاد. ما كان النبي يقتل أولا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أولا، يدعو أولا، يعلم أولا، يعرض الإسلام أولا، ما يقتل أولا، ما رفع النبي سيفه أولا. ولهذا نقول بين النبي وبين هذا الإرهاب، هؤلاء أكيد يقين أنهم كفروا هؤلاء ولهذا قتلوهم، ونقول على ما كفرتم قوما ضيروا من الإسلام، حتى لو أتوا بناقض من نواقض الإسلام. ألا تعلموا أيها التكفيريون أن العلماء فرقوا بين النوع وبين المعين؟ فقد يقول الإنسان المسلم الكفر وقد يفعل الكفر، لكن لا ينزل الكفر عليه ولا يكون كافرا إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فقد يقول كفرا رجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال لله: أنت عبدي وأنا ربك، لكنه لم يكفر بذلك لأنه أخطأ من شدة الفرح. عمار بن ياسر سب الرسول وسب الإسلام، لكنه لم يكفر لأنه كان مكرها. والله يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. رفع القلم عن ثلاث: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لابد من إقامة الحجج على الناس، لابد من تعليم الناس أولا. النبي، وقلنا هذا تكرارا ومرارا، النبي صلى الله عليه وسلم علام لم يقتل أهل مكة الذين كانوا يعبدون الأصنام، جعلوا حول بيت الله 300 صنم و60 صنما، علام لم يقتلهم رسول الله، علام لم يقتلهم أبو بكر، علام لم يقتلهم عمر، علام لم يقتلوا، إنما دعوهم أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وافق على إبادة أمته، بل لما نزل عليه ملك الجبال وجبريل وقال: هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته، طبق عليه مناخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابي من يعبد الله ولا يشرك بشيئا. لكن هؤلاء فشلت الدعوة، لا يحسنون إلا سيفا إرهابا تسليطا على رقاب المسلمين حتى يضيق على الدعوة وحتى تشوه صورة الإسلام. فبين نبي الرحمة، بين النبي الذي قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبين هؤلاء، وأنا أعلم لغتهم، قد يقول هؤلاء بأن هؤلاء ثبت عندنا كفرهم ولذلك نقتلهم، نقول: أقمتم حججا، علمتم، ولو افترضنا أنهم على الشرك، لو افترضنا سلمنا جدلا، ولكننا لا نحكم على أحد بالشرك أبدا، هم مسلمون ما لم يتبين لنا بيقين أنهم خرجوا من ملة الإسلام. هل دعوتموهم؟ هل خطبتم الجمعة وعلمتم دين الله سبحانه وتعالى بدلا من قتل هؤلاء؟ طب والصغار؟ وما ذنب الصغار؟ الصغار هؤلاء ما ذنبهم؟ عشرات من الصغار، أسر بأكملها، رجال، نساء، أزواج، زوجات، أطفال، طب ما ذنب الصغار؟ تقتل طفلا مسلما، كل مولود يولد على الفطرة، ولا عندكم هذا المولود ولد على الشرك، ولد على الكفر، كل مولود ولد على الإسلام، على الفطرة الإسلام، حتى ولو كفر آباؤهم، لو افترضنا حكم لهم بالإسلام بخلاف ولد الكافر الأصلي، إنما هذا كان مسلما فأتى بناقض فيبقى ولده على الإسلام، لكن هؤلاء لا يتعلمون، هذا تنزلا، وإلا فهؤلاء مسلمون، لا يحكم عليهم بكفر ولا يحكم عليهم بشرك حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. ويتمسحون في كلام شيخ الإسلام وفي كلام ابن عبد الوهاب، وشيخ الإسلام بريء من هذا الإرهاب. نقول للدنيا كلها
ابن تيمية بريء من هذا الإرهاب. ابن تيمية رحمه الله تعالى في رضي على البكري قال: في من يأتي الشرك الأكبر ويسجد للأموات؟ قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار النبوة وجب إقامة الحجة الرسالية. يعني قبل الحكم على من يسجد للأموات لابد من تعريفه، لابد من تعليمه. وماذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ يقول محمد بن عبد الوهاب الذي يتهمه هؤلاء، يقول: وإن كنت لا أكثر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وعند قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. ابن عبد الوهاب تبرأ من تكفير البوصيري الذي قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هؤلاء ابن تيمية بريء منهم، هؤلاء ابن عبد الوهاب بريء منهم. ابن عبد الوهاب لم يكفر حتى يعرف، ولا أحد من أئمة الإسلام عندنا قاعدة تقول: فرق بين النوع وبين المعين. يعني قد يفعل الإنسان الكفر، قد يقول المسلم الكفر، لكن لا يكفر حتى تتوافر شروط وتنتفي الموانع. الإرهاب لا صلة له بكتاب الله، الإرهاب لا صلة له بسنة رسول الله، الإرهاب لا صلة له بأئمة الإسلام. نتحدى أي واحد يصطاد في الماء العكر ويريد النيل من الإسلام والسنة ومن أئمة السنة أن يخرج لنا حرفا واحدا من كتب أئمة الإسلام، حرفا واحدا، أنه يجوز القتل بلا حساب، أنه يجوز القتل بلا نص، مستحيل هذا. وقد تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدين، المفارق بالجماعة. ومن الذي يحكم بفرقة الجماعة؟ ومن الذي يحكم بترك الدين؟ إنهم العلماء، إنهم العلماء. أما هذا الإرهاب لا صلة له بالعلماء. وأدل دليل على هذا وأن هؤلاء يتخبطون أن بعضهم يكفر بعضا وأن بعضهم يقتل بعضا، هؤلاء لا يعرفون سوى القتل على طريقة الخوارج الأوائل. وإن رفعوا شعار إن حكموا إلا لله، فالخوارج الأوائل قتلوا عليا رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، زوج ابنة رسول الله، زوج فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه وهم يقولون إن الحكم إلا لله. فليس كل من تفطر بالدين، من رفع هذا الشعار يكون مهديا. ألا قاتل الله الإرهاب؟ ألا قاتل الله التكفيريين؟ فإن هذه الدماء والله في رقابهم، في رقابهم. ماذا يصنعون بأطفال المسلمين؟ ماذا يصنعون بالصغار؟ ماذا يصنعون بالنساء؟ ماذا يصنعون بالشيوخ؟ النبي حتى في الحرب مع الكفار يقول: لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا وليدا، وليدا طفلا. اذا كنا نحارب وثنيين كفار مشركين يحاربون الاسلام فلا يجوز لنا ان نقتل طفلا. فعلما قتلتم الطفل يوم ان دخل المسجد؟ اما اوقفتكم الرحمة؟ الرحمة تنظر الى مسجد فيه صغار المسلمين، اولاد في سن العاشرة والسابعة، وتقتل هنا وهناك وترمي بالرصاص. لو كانت ابن ابي جهل الصغير لما جاز لك، لو كان ابوه ابا جهل، لو كان ابوه ابا لهب ما جاز لك ان تقتله صغيرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمثلوا، لا تغدروا، واي غدر من قتل وقت الخطبة وقت صلاة الجمعة. واياكم ان تقولوا هؤلاء مرتدون فلا صلاة لهم. لو افترضنا اقمتم الحجج عليهم، علمتموهم، بينتم لهم دين الله سبحانه وتعالى، ثم ثانيا ما ذنب الصغير ان يقتل مرتد ايضا؟ هذا الصغير مرتد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. اذا الارهاب مقطوع الصلة بالكتاب، بالسنة، بعلماء المسلمين، ليسوا عن كتاب الله يصدرون. ولا عن سنة الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، ولا عن علماء الإسلام يستدلون، إنما عن منهجهم هم. هم خوارج، لعن الله من آوى محدثا، هم خوارج. ألا لعنة الله على من سفك دماء المسلمين بغير حق، وسوف يلقون عند الله عز وجل عاقبتهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يمكن دولتنا منهم، وأن يحفظ دولتنا من غدرهم. أسأل الله عز وجل ألا يرفع لهم راية، وألا يقيم لهم دولة، وأن يمكن وأن ينكل بهم، وأن يلحق بهم ما ألحقوه بصغار المسلمين وأطفال المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.